ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فعود حميد، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا العمل الصالح والدوام عليه. ثم اني احبكم في الله، وقد اوحشتني حقا هذه الوجوه الطيبه التي لا نراها الا في هذا المسجد. نسال الله عز وجل ان يديم علينا نعمته وفضله. وكثيرا ما حدثتكم ان هذه اللقاءات من نعم الله علينا. نسال الله ان يرزقنا دوام نعمته علينا، والا يحرمنا منها، وان يرزقنا شكرها. فهذه اللقاءات نعمه من نعم الله علينا، وهي تنمو وتزداد بالشكر، وتذهب وتمحق وتسلب بالكفر، والعياذ بالله. فاللهم ارزقنا شكر نعمك. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فلا شك ان حرماني من هذه الدروس هو لا شك من العقوبات، بمعنى اننا لم نؤدي شكر النعمه كما ينبغي. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم تاتي هذه الدروس ونحن نستقبل شهر شعبان منذ امس او اليوم، وشهر شعبان تمهيد لشهر رمضان واعداد له. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. من باب التمهيد والاعداد لدخول شهر رمضان، حتى لا تتكره النفس الصيام حين الدخول عليه في شهر رمضان، وحتى تعتاده وتألفه وتستلذ به وتستمتع. ولكن في عصرنا الأمر صار حقيقة يحتاج شيئا آخر بالإضافة إلى الصيام. إخوتي الأحبة في الله، نعيش في عصر لا أخطئ إن سميته، وأرجو أن لا آثم، إن سميته جاهلية جديدة، جاهلية حديثة، ولا أقصد بكلمة الجاهلية التكفير ولا الكفر، وإنما أعني ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية. فحق ولا ريب أن المسلمين يعيشون معاني جاهلية في عصرنا هذا، وغابت معاني إسلامية، بل ماتت واندثرت، غابت عن واقع المسلمين تماما. صار من المعاني الجاهلية المنتشرة. أفلا يرى العاقل واقع كثير من المسلمين؟ أفلا ينظر المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، إلى سوق من أسواق القاهرة، سوق من أسواق الأرض في هذا العصر، خمارة فقمار، فسوق فمراقص، دور لهو فدور زنا، مصارف ربا فمعاهد تسرس الفجور، صحف تنكر الفساد، احكام بغير شرع الله، مراقص باسم ذكر الله، طرق بدعية ما انزل بها الله من سلطان، فضلا عن العلمنة التي تطل برأسها بتلك الشعارات التي تحارب الله ورسوله وتدعو الى تحكيم طاغوت جهارا نهارا. باوضح عبارة وباسهل طريق، الكل يمضي الى المعاصي والفجور.
اللهم احسن شباب المسلمين يا رب ونساءهم. اذا نظر المسلم الى شارع من شوارع المسلمين او مدرسة خرج منها البنات فماذا يرى غير السفور والعري الا قليلا قليلا. وصل بعضهم الى التعري والدياسة الى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتاريخ الصلاة هذه الزكاة منتهي في حرمة الصيام زيد على ذلك شتم الله ورسوله الحلف بغير الله فجورا في ربح النهار فضلا عن عبادة القبور التمائم الشركية الكهنة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين. فهل هذه جاهلية أم إسلام؟ نعم إنه واقع. وكما ذكرنا أن بعضها كفر وهذا مقتضى الإنصاف وبعضها معاصٍ نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين منها. أيها الأحبة في الله إن منهجنا لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا إعطاء ظهرنا للأمور. وإنما نقول الآن أننا نحن بصدد استقبال شهر رمضان الكريم لابد من إعداد جيد ولو أراد الخروج نعد له عدة. فإذا أردنا الخروج من مضمار الجاهلية إلى الإسلام فإنه في الظاهر والله أعلم أن كل المسلمين إن لم يكن هناك نزل يسير لا يصومون أن كل المسلمين يصومون. ألستم معي في هذا؟ حتى الذين لا يصلون يصومون، حتى المتمرسات يصومن، حتى أفجر العصاة يحاول صيام رمضان. فلذلك نريد أن يكون الصيام نخلة لإحياء الإسلام في تلك البيوت في الشوارع في المدارس في كل بيوت المسلمين، إحياء الإسلام وقصف وإماتة الكفر. وذلك من خلال إحياء معان في قلوب هؤلاء الشباب من أهل الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا. السالك إلى الله المريد لوجه الله الذي يريد الجنة بعد رضا أو مع رضا الله دوما يحاول استكمال عناصر الإيمان في قلبه. كلما علم أن ثمة سنة يحاول أن يسدها بمعنى ويعزم لذلك عزمه فإذا شرع في الاستكمال أدرك ضرورة أن يرتع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير آنفا لئلا يفضحه النتاج، فيعزم لذلك عزمة أخرى فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد أن نستحسها اليوم في مجموعة تلك الدروس قبل دخول شهر رمضان، هذه العزمات المتوالية نستحسها في هذا الزمان الفاضل. ولكن قد يتسرطن عيب، يتسرطن يعني يصبح سرطانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب، قد تتأصل عادة ولا يجدي مع مثل هذه الأساليب علاج تقليدي. إن كثيرا من الإخوة، وسبق أن تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، أن كثيرا من الإخوة يظن أنه بمجرد أن يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع أن يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية أكبر من ذلك. هناك بعض الأمراض التي تسرطنت في أجساد المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تجذرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر إلى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالسب، كالقذف، ككثرة الكلام، ككثرة الأكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنقاق والغرور. هذه الأمراض المتفرطنة المتأصلة المتجذرة التي أصبحت عادات صار يشك الإقلاع منها تحتاج إلى همم أعلى مما تتخيل. جزاك الله خير. تحتاج إلى همم أعلى مما تتخيل. تحتاج الى عملية جراحة استئصالية، وتلك الاخرى تتطلب حمية متوفرة قبل شهر رمضان، تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي اخوتاه، وكونوا معي اكرمكم الله، فما بقي اخوتاه الا ان تضع نبطع العزيمة الجاد الحاد وبسند وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهزة الناهزة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مصر الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام، وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم، كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلى الاستئصال، لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات، لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في سماسير السكارى واوهام الحيارة فتفيد دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطن مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعشق او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم، فبادر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية قبل حلول شهر رمضان. لا تتزرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل احذر الذنب، قاطع المعصية، احذر العادة، لا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجح ضرورة الشفاء النادر الذي إذا سفيت منه لم يغادر تقمى. اللهم اشفنا الداء لا يغادر تقمى. إخوتاه، إن شهر رمضان فرصة لعلاج الآفات والمعاصي، إنه شهر حمية أو حمية يعني امتناع عن الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن، طعام وجماع. إذا امتنعت وهذان أصل كل بلاء وشر، فإن الشهوات مادة النشوز والعصيان، إذا امتنعت فاصنعه هات فرجه، فإذا خبى شهوته عاد إلى طعامه سلام. وماذا بعد الخسارة والسلف والعصيان؟ لذلك شرع ترك الطعام، لأن أول معصية في الجنة كانت من أجل شهوة البطن في آدم أكل من الشجرة، وشرع ترك شهوة الفرج لأن أول معصية على ظهر الأرض أن قابيل قتل هابيل من أجل شهوة الفرج. فإذا تخلصت من هنا تخلصت من رؤوس المعاصي. هذا هو السبب الأول الذي يدعو إلى العصمة في رمضان ويحمل على الطاعة في رمضان. أولا أنك قطعت مادة النشوز والعصيان، هذه الأولى. الثانية لأن الشياطين تصفد وهم أصل كل بلاء يصيب ابن آدم، فإذا صفدت الشياطين وأمنت شهوة النفس فمقطعت مادة الحمل على المعصية. ثم في شهر رمضان جماعية الطاعة، حيث لا يبصر الصائم في الغالب إلا أمة تصوم وتتسابق إلى الخيرات، فتضعف همته في المعصية وتقوى على الطاعة. فهذه ثلاثة عناصر مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح، فيتولد سقف صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي داء. ألستم معي يا شباب؟ تلك ثلاثة أعيدها. الأولى أنك استأصلت مادة المعصية الدافعة إليها وهي البطن والفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج. ثانيا أن الشياطين تفقد. ثالثا أن الأمة في ظاهرها تقوم على الطاعة، جماعية الطاعة كما ذكرنا قبل ذلك. ليه الناس النهاردة ما بتكونش الليل زي رمضان؟ لأنه في رمضان تجد المساجد كلها تقوم وهي معمورة بالقائمين فيتشجع يتقوى. لذلك سيأتي في خطبة الغد بإذن الله وهي في الرحمة. اللهم أدخلنا في رحمتك يا رب، برحمتك يا رب في عبادك الصالحين. عنوان: أن أغرب إعلان يلزم المسلمين بثه في الجرائد في هذه الأيام تبعث إعلان مطلوب معين على الطاعة. حد يبعث الإعلان ده في الجرائد؟ مطلوب معين على الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا، إنه مطلوب حقا معين على الطاعة. يا له من إعلان، يا له من إعلان. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نبدأ أشهر رمضان وعيوننا على هدف العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. نضع عيوننا على هذا الهدف فلا تنفي ولا تلتفي، لا تتحول ولا تتغير، بل نسير في اتجاه واحد: الخروج من باب المعصية ودخول جنة الدنيا طاعة الله. أعيننا على هذا الهدف، وما لم تتحفز الهمم بعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك الذين لم يبرأوا. فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه فأي زمان آخر يمكنه أن يشفى فيه؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. ألا تصلي عليه؟ اللهم بلغنا رمضان وارزقنا بركاتك في رمضان. أيها الإخوة، إنه لا خلاف بين أهل العلم أن أظهر معاني الصوم حبس النفس على المكرمة. انتبه للمعنى القادم. أبرز معاني الصبر حبس النفس على المكرمة. هذا كلام ابن القيم في تهذيب المدارج في الجزء الثاني صفحة 566. يقول ابن القيم أن أظهر معاني الصبر حبس النفس على المكرمة، وأنه من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة. صبر على المكرمة أصعب المنازل وأوحشها. ليه؟ يقول ابن القيم: وإنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وليس له دربة في السلوك، وليس تهذيب المرتاض بقطع المنازل. وصلت؟ طب صلي. اللهم صل على الحبيب محمد. لما ابن القيم يقول العامي يبقى يقصدني انا وامثالي. لا، انا ومن منهم، وما اظنش في حد زي انتم كلكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. قد قطعتم في الطريق اشواطا وخطوات، اسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم رضوانه. ولكن العامي بالنسبه للسابقين هو مثل ما نحن عليه، نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول ان حبس النفس على المكرمه يعني انا ومن منهم وما اظنش في حد زي انتم كلكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. قد قطعتم في الطريق اشواطا وخطوات، اسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم رضوانه. ولكن العامي بالنسبه للسابقين هو مثل ما نحن عليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم على المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول أن حبس النفس على المكرمة يعني الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. امساك النفس على الطاعة وابعادها عن المعصية حبسها على هذا اصعب واكف عمل على المبتدئ على العامي. ليه؟ وانما كان صعبا على العامة لان العامي مبتدئ لسه على اول الطريق مبتدئ في الطريق ليس له دربة في السلوك ولا بد لكي يسير وينطلق ويترقى ان يروض اولا. واضح؟ يعني لما يجي ابنك الصغير سنتين بدأ يقف على الترابيزة كده يلف حواليها وهو ماسك ثم انت تاخده في ايدك وتمشي بالخطوة السريعة ولا بخطوه تمشي تدربه تروضه على المشي خطوة خطوة ثم شيئا فشيئا يسبقك امامك في الشارع؟ صح؟ نعم. لذلك هذا الذي ليس له فرصة في السلوك لابد من تهديده وترويضه فان اصابته المحن قبل ان يروض ادركه الجزع وصعب عليه احتمال الفلاء وعز عليه وجدان الصبر لانه ليس في اهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من اهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوب. اصل مين اللي يصبر؟ اللي روض. ومين يلتذ بالبلاء؟ المحب. فان لم يكن محبا فانه لا يلتذ. مبلمين ليه؟ نصلي صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن من اهل المحبة لا يلتز بالبلاء. احنا قلنا الدرجات في البلاء ثلاثة: صبر وهو الفرض، وشكر ورضا وهو الصبر، وشكر درجة الانبياء الذين امرنا ان نتأسى بهم. فقد يصيب العبد بلاء فيتوجه الى الله بالشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. واضح؟ فالمحفوظ انه ليس من اهل المحبة فينسلس بالبلاء، وليس من اهل الرياضة يتروض. خلص الرياضة وبدأ يوصل لبلد الترقي في الدرجات فيصبر ويحبس النفس ويستوطن الصبر. لذلك نقول ان احنا قبل ما ندخل رمضان لازم نسخن. لازم ايه؟ مش لازم اللعيب قبل ما ينزل الملعب يعمل ايه؟ يسخن شويه، والا اذا نزل جري على طول تجيله عضله. كثير من المسلمين معذره ما تزعلوش مني يسخن غلط. ليه؟ بيعود نفسه انه يبطل اكل من المغرب من الفجر للمغرب بس، مش هو ده الصيام. وانما الصيام كما وصف ربنا لعلكم تتقون، وطي النفس على تحصيل التقوى. هي دي الغاية. الصيام وطي النفس على قيام الليل. الصيام وطي النفس على تلاوة القرآن. الصيام وطن نفسي على احتمال الأذى فأقول إني صائم. الصيام أن أوطن نفسي على إقامة حاكمية الله على النفس، أنها ليست الآمرة صاحبة الرأي والمشورة والقدرة والقهر، وإنما هذه النفس مأمورة تطيع وتلتزم. لما نقلته لك أخي في الله وحبيبي في الله الحريص على النجاح في شهر رمضان لابد ان تعلم مما نقلته لك من كلام ابن القيم ان شهر رمضان ميدانك الرحب، ميدانك الرحب لتمارس رياضة الصبر وانت معان من كل فج. معان ولا لا؟ اللهم أعنا ولا تعن علينا. معان دي الثلاثة معاني اللي أنا قلت لك عليها. فعين الله تصنعك، والأبالسة في أصفادها ترمقك، ونفسك ستراها إلى الخير والتابع، وعن الشر هيابة، فلم يبق إلا أن تعالج الخطرات والوساوس الوانكات في حنايا قلبك. ليت شعري ما أشبه قلبك، خلي بالك من التشبيه ده، ما أشبه قلبك المريض بأهد المريض في غرفة العناية المركزة، ما أشبه قلوبنا التي عفنتها وسودتها معاصي أحد عشر شهرا، ما أشبهها في شهر رمضان بمريض أودع غرفة العناية المركزة. إنه محروم من كل طعام يفسد دورة علاجه، بل محروم من مخاطبة أقرب الأقربين لتتفرغ أجهزة جسمه للانتعاش واسترداد العافية. ثم إنه يتنفس هواء محقما خاليا من كل تلوث، ثم يدخلون في شرايينه دماء نقية لتمده في أسباب القوة، ثم يقاس نبضه ودرجة حرارته كل حين ليتأكد الطبيب من تحسن وظائف جسمه. ما أحرى هذا السقيم أن يكتب له الشفاء والعافية. ألستم معي في هذا؟ وكذلك القلب في رمضان إذا أودع تحت العرش يطلب فكاك رقبته من النار. ما أحرى هذا القلب السقيم الذي أوبقته أوزاره وتحطن بالشهوات وتلوث بالشبهات وترهل بمرور السنين والدهور دون تزكية وتربية، ما أحراه أن يدخل غرفة العناية المركزة في شهر رمضان فتكون كل إمدادات قوته مادة التقوى وإكسير المحبة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله. فلتصبر الساعة، فلتصبر الليلة، بل الساعة مرسوما على نفسك أن تلتزم جناب الحكمة في هذا الشهر أمام شهوة البطن وغيره. فإن أعلنت عليك نفسك التمرد فلا تتردد في فرض الأحكام الاستثنائية، وأصدر قرارا باعتقال هذه النفس، أصدر قرارا باعتقال هذه النفس النافذ، وأدخلها سجن الإرادة حتى تنقاد لأوامرك. فإن ازداد تمردها وتجرأت في دورتها فألهب ظهرها بسياط العزيمة، عنفها على مخالفتها أمرك وعصيانها إرادتك. فإن أبت إلا الشرود فلوح لها بحكم الإعدام وأنها ليست عليك بعزيزة. فإن تمنعت إدلالا وطمعا في عطفك فلا بد من تنفيذ حكم الإعدام فيها في العشر الأخير من رمضان في ميدانه، فتحبسها في المعتكف حتى تتلاشى تلك النفس المجردة المتمردة وتفنى وتولد في تلك الليالي والأيام نفس جديدة واذعة مطمئنة راضية مرضية تلين لك عند الطاعات إذا أمرتها، وتثور عليك عند المعاصي إذا راوستها. فقد ولدت ولادة شرعية في مكان وزمان طاهرين، ولدت في العشر الأواخر في بيت الله، نشأت وتربت في كنف الصالحين، فلن تراها بعد ذلك إلا على الخير. إنها ولادة لنفس ذات إمامة في الدين، تنشأت على مهد الولاية
وترقت في سلك التبتل والانقطاع الى الملك الديان. هذا ما ينبغي ان يعد وان يحرز في شهر رمضان. والا ضحنا اخوتنا. عنوان سلسلة دروسنا الاربع في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، الدرة المنقودة لإحياء معان من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة التي فقدت في جو المعاصي وفي عدم وجود المعين، معاني أيضا نحتاجها في شهر رمضان، نحتاجها في شهر رمضان الكريم. فإننا إن لم نستطع تحصيل هذه المعاني في رمضان فلن يكون أبدا سبيل إلى الوصول إليه بعد رمضان. سأحدثكم في هذه الأسابيع وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول، وكلها معاني لها ارتباط برمضان. المعنى الأول الزهد. وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المتركعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دفعني إلى اختيار هذا المعنى بالذات لتحصيله في شهر رمضان، أنني أرى ولعلكم ترون معي أن كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه أو 200 جنيه في أكل وشرب ومعيشة يأتون في شهر رمضان لينفق 500. ألستم معي بهذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في أسواق المسلمين تجد من أنواع الأطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الإطار، صح؟ فأين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل أن نتكلم فيه. الشيخ محمد حامد الفقي حفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع فكتاب المدارس حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يزهد يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة اسباب. الاول أن يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره إلى الله. وصلت؟ طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء الضلال من الصوفية عشان يبقى مزاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتزوج. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا عون العطاء بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على على سطر دينه.
لذا الحديث،
لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال بنص كلامه: من زهدك في الزواج، من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقالوا له: به لم يتزوج. فقال: الله. والله كلمة توجع، وقعنا في بنيات الطريق. أقول لك: تزوج رسول الله، وتقول لي: به. لو تزوج بشر لتم أمره، والله لبكاء الغلام بين يدي أبويه يريد طعاما لا يساوي كذا وكذا. وأين يبلغ المتعبد الحجب من المتزوج؟ يبقى اللي يزهد في حاجة تبلغ الجنة يبقى مجاهد ولا جاهل؟ جاهل، بس مش جاهل. فلا يزهد فيما ينفعه ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فإن زهد فيه فإنه نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد ليه. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. طب صلي بقى يا بطال. الزهد أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. هذا هو، هذه أول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الثاني، الأمر الثاني، واحفظ معاي: أن يكون جهده مشوبا بعجز أو ملالة أو سامة.
حد فهم؟ فصل صلى الله عليه وسلم.
واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد.
عشان كده ده بيقولوا له: افرضي لي ازعر.
هو لا يستطيع، لا يناسب ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملالة او سلامة او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك من الدنيا في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وحسة شركائها. فهذا زهد الناس. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ قلت: لقلة وفائها وكثرة جفائها وحسة شركائها. قال لك: أصلا لقيت الدنيا قلابة وما بتستقرش على حال، وكمان بينفسك فيها جماعة ضلال، فعلى ايه؟ خلاص، يبقى شفتها لله؟ ما شفتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش موافق نفسك، مش موافق نفسك. وهذا مدخل خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه، فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لزهد فيها. مثل من يزهد فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وحسة شركائها، مثل من يقول وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة، في الأسود تنافس على الجيفة دي، لا ده أسد فينفعش ينزل مع الكلاب فيرتفع ويبتعد فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه فالمقصود أن هذا الزهد لا يصلح وإنما إن صافت ووسعت وحسنت وكرمت فإنه لا يلتفت إليها بقلبه أبدا كما سيأتي معنا إن الزهد إنك تمتلك 300,000,000,000 في إيدك وقلبك مع مين؟ مع الملك ملك علاقة بالإيدك إطلاقا بخلاف من كل جهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه فهذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا الثالث الزهد الثالث الناقص الضائع المسوب الذي لا يصلح ولا يبتدى ايه هو احنا هنا اثنين دلوقتي اللي هم ايه الله اكبر مروح شعر عزيز مروح لسه من سخن اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله يبقى ده زهد باطل اثنين ان يزهد لانه لا يستطيع يبقى الاثنين دول ضايعين الثالث الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه فالزهد حقيقة أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة وألا تقف عنده فتنقطع بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لنفسك بالنسبة إلى مطلوبك واحد يزهد ويقول لك شفتيني وانا زاهد ده انا الدنيا جتني وبالسلوت طخ هذه الرايه عله تقدح في الزهد لانه هنا انما زهد لنفسه لا لله واضح لانه شاف نفسه انه بحوله وقوته لا بالله وهذه العله في كل الاعمال في كل الأعمال واردة لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس فهذه الثلاثة الأول أن يزهد فيما ينفعه هذا زهد باطل اثنين أن يزهد لأنه عاجز هذا زهد ثالثا ان يزهد ليقال زاهد او يرى زهده فهذا زهد باطل هذا من مسارات الغلط اما حقيقة الزهد ندخل في الموضوع ها طب ما تتقلقل كده عشان تصحى وتبقى معايا يا رب صلي على النبي يقول ابن القيم والكلام من كتاب طريق الهجرتين أن الزهد على أربعة أقسام الزهد أربعة أقسام هتحفظ معي وانت لو تكتبش يبقى لازم تحفظ أولها فرض على كل مسلم في زهد فرض ايه هو ده وهو الزهد في الحرام حين تدعى الى الزنا ثم تزهد يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة فرض حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه ثم تزهد ايه ده لان ده ايه حرام فرض عليك ان تزهد هذا متى اخل به المسلم انعقد سبب العقاب فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب اخر يضاده فرض زهد فرض
عن كل حرام. اثنين زهد مستحب. زهد ايه؟ مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، بحسب المزهود فيه. انت هتزهد في ايه؟ على قدر المزهود فيه يكون الاستحباب، وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني ايه؟ صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي واقعي، حرام؟ مش حرام، طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو زهد وكان على الارض زي النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ وال69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 اسرة في شهر رمضان، كل اسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 اسرة، كل اسرة 250 جنيه، يعني ربع الف. كل واحد من دول من الاسر دي ياخد طعام ياخد صيام، يبقى خد 276 رمضان. يبقى الزهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمة 360 جنيه، لما ينزل ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام أبدا إطلاقا. لكن لما يزهد ويعمل ايه؟ يجيب جزمة ب16 جنيه، يعني ب12 بس غليت، بقت ب17 دلوقتي، ويجيب جنبها بالباقي، هيطلعوا كام دول؟ كتير، 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا؟ الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعة الله. واحد زي حالات بيفطر فول بعيش بلدي وجبنا قريش، وبفضل الله يعني بيقدر يقوم لله بطاعة. واحد تاني ما ينفعش كده، لازم عيش توست وجبنة، وما ينفعش يربط ربنا الا كده. اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبتل النهار يتقلب لا يذكر ولا يذكر، يبقى لو زهد في التوست لا يدو، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعة الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح اشتري عشان اجيب توست. يعني ايه توست الاول؟ انا معرفش، مش موضوعنا. انا مقلد يعني، انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المجهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبه واحده، واحد ثاني لو نام على سرير عليه مرتبه واحده ما يقومش قمصه مكسوره، لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين والحاجه، ويقوم الليل ويخرج لصلاه الصبح ويذكر الله ويقول الاذكار. خلاص اذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جاهل جاهل. كذلك من الاشياء التي ينبغي التنبيه عليه ان بعض الناس يؤتى مالا جاتك فلوس استعين بها على طاعه الله، يقول خلاص كلها في سبيل الله، يدفعها كلها. يجي العم الشغل الذي يقول له انتوا عايزين عربيه، بكام العربيه دي؟ يقول له ب 115,000، يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم كويس. وبعد كده يقعد يعيط ويندم على عمله. لا، فهذا مما ينبغي لأن الندم محبط من عمل. لذلك ينبغي أن تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي أن يعينك على طاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات، زهد في التفنن في الشهوات المباحة، الأكل شهوة مباحة ولا لا؟ فلا، لكن في تفنن بقى، حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة جنب شوية رز جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم وحتة جزراية وفوق منها حتة خيارية، إذا ده نفتح شايفكم. فهذا التفنن مباح ولا حرام؟ مباح. لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيقول بيترك أكل الطعام ويشرب الفتيت لما يجيب الرغيف يوم يشده كده في كوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه، فقالوا له ليه ما بتاكلش وتمضغ على مهلك؟ قال بين أكل مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ده موضوع تاني بقى. أنا أعرف ناس بيعملوا أكل ساعتين عشان قاعد ياكل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الصوم. مفيش وقت. هو لو في وقت نقعد ناكل، لكن مفيش. الواجبات أكثر من الأوقات، المسؤوليات أكثر. فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مش مشكلة. لكن إذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب أكله، فحين ذاك يكون أكله عبادة. النوع الثالث، احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ نوعين، زهد واجب اللي هو الزهد بالإيه؟ بالحرام، وزهد مستحب وهو الزهد في الشهوات المباحة. الثالث زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا احسن انسى في الآخر وسبك وامشي. هم 4 أنواع، احنا قلنا 2 وداخلين دلوقتي فين؟ بالثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انسى اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نخلص موضوعنا النهارده ان شاء الله. الزهد الثالث زهد أهل الهمم العالية المشمرون في السير إلى الله عز وجل، لأن الناس كما يقول ابن القيم علية وسفلة. العلية هم الذين أكرمهم الله بطاعته فيشمرون إلى ترقبها والعمل بها في علو دوما، فهؤلاء زهدهم نوعان. اولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. انا قلت لك فكرنا سني مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدعة. يعني ايه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها وخروجه صفرا منها، وانما المراد اخراجها من القلب بالكلية. هو ده المحرم، مش زي الضلال من يسيب الدنيا ولا عليها ويروح ياخذ صومعه في شعبة من شعب الجمال ويترك الجمعة والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال وإعانة المظلومين والإنفاق على المسلمين ورعاية الأهل والأولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عابد زاهد ناسك. لا 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 لا، الرسول قال مخالطة الناس والصبر على أداهم. لما عرض هذا بعض الصحابة الرسول رفضه وقال لا رهبانية في الإسلام. وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختطينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن ما يبقاش عندك فلوس أو ما يبقاش عندك عربية،
او ما يبقاش عندك جيش، لا، انما يكون عندك كل هذا وقلبك ملوش علاقه بالدنيا، هو محب لله طالب للاخره. وان كان الامر كما اؤكد ليس بالسهوله التي تتصورها بكلام هذا، لا، لان كل من انا بقول على الواد اللي جايب جزمه ب 360 جنيه وهو بيصلي، ان ما كانتش الجزمه بالرجلين تبقى قلبه مع الجزمه مش مع الله، صح ولا لا؟ انت عارفين القصه، خايف قاعد يقول للحرامي ده ايه؟ الحق ده الشارع، ده المسجد على الشارع، ده صناعيه حوالينا كل شويه هيدخلوا ياخدوها. هذا فما باله ان كانت عنده عربيه ولا عنده عماره ولا عنده وزاره ولا عنده اماره ولا عنده، هذه الاشياء تشغل القلب، فلا بد من حرب طويله. انظر الى ابي بكر الصديق سيد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا احنا قبل منه لازم نقول النبي ولا ايه، صلى الله عليه وسلم، لما طلب منه الناس ان يعطيهم فاعطاهم واعطاهم حتى لم يعد له شيء فطردوه، طردوه يكبسوا عليه، واخد بالك؟ اما تيجي تسلموا على الشيخ محمد حسان كده ربنا يكرمه ويبارك فيه ويرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا مع كافه الناس حتى تعلقت ثيابه بثمره بشجره، فقال يا ايها الناس والله لو ان لي عدد هذه العطاء نعما لاعطيتكموه، ولا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا، لو ان عندي مثل احد ذهبا ما مرت علي ثلاث وبقي منه شيء. هي دي تبقى الدنيا فين؟ في ايده مش في قلبه. لذلك اعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم ايه؟ بين جبلين، فرجع الرجل يقول اذهبوا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يحسب فقط، مش في قلبه في ايده، ابو بكر راح جاب فلوسه كلها. ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهمثل هذا لو كانت لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهو زاهد ولا لا؟ ما يضره. اسمع كلام ابن القيم ده بس ركز، يقول الشيخ وليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها من يده وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، إنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع ان خزائن الاموال تحت يده، بل كحال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما زاده ذلك الا زهدا فيها فانتبه من هذا الاثر المشهور. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يده، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. واضح؟ هذه هي القضية، ليست القضية تحريم الحلال، وإنما القضية أن يظل قلبك طاهرا مما سوى الله. طيب دايما أقول لك طب إزاي؟ أنت عم تشيخ السنة دلوقتي خليها في إيدك وما تخليهاش، طب إزاي؟ هو ده الشخص، مش ان انا افضل اقول لك زهد وزهد وزهد، لا ازاي اعمل دي؟
يجيبك ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائل، أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما أحدث معاك حاجة من اثنين، يكسبها يسيبك، يسيبها وتموت، يسيبك وتنتقل إلى غيرك، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فهي كخيال طيب ظل زائل. قال الله اعلموا أن الحياة انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين. قبل كده لو قفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه ان يكون مضافا وان يكون سريع الزوال، واضح؟ عشان كده قلنا ان المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لانه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها، فالمفروض انه هو لانه شيء مضاف ثم سريع الزواج، بخلاف النمص وخلاف ثلج الاسنان وبخلاف اصلاح الانف واصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لان ده بيبقى دائم ومستمر، لكن صفة الزينة انها سريعة الزواج. لذلك قلنا ان اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب في آية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين كذب، لان الوجه والكفين الزينة، الزينة ما كان مضافا وسريع الزوال، لكن الوجه والكفين من الاصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب، واضح؟ فالمقصود انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلصة العملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزور الريح، وانظر التحكيد بالفاء، ما أنزلنا فاختلط فأصبح هشيما تزور الريح، خلصت في ثواني. وقال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغلب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن إليها. القرآن في الآيات كثيرة ولكني أختصر اختصارا. وقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني أي نمل قيلولة قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه لكلام ابن القيم بالنص أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف الكلام، فإنه وإن سوحه وملحه
فلينظر الى ماذا يصيب. هات انت بقى ديك رومي وقعد سوحوا مل... يعني سوحوا يسوحوا وحطوا له البهارات ويسوي ويقلي وحطوا له المكسرات ويعني زي ما انت عايز. في الاخر هيبقى ايه؟ في الحمام. سوحه وملحه فلينظر الى ماذا يطير. فما اغتر بها ولا سكن اليها الا ذو همه دنيه وعقل حقير وقدر خفيف. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا ان زاهدك في الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. ان وراءها دارا اعظم منها قدرا واجل خطرا وهي دار البقاء. وان نسبتها اليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر فيما يرجع. روح كده اقعد على البحر.
بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف.
وحط ايدك صباعك بس كده وطلعه وبص صباعك خد ايه من البحر. خد ايه من البحر. هذه مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل.
درهم مطروب
يعني في ايده سلم او في ايده مليم من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار.
يطرح ولا لا؟ يطرحوا كثير منا ما بيطرحوش.
اطرحوا فان لك مكانه 100,000 دينار. فالقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو اعظم منها.
اللهم ارزقنا الجنه يا رب.
الواحد لما يشوف النهارده معاه سياره ويشوف سياره ثانيه ماشيه جنبي يوم يقول يا سلام. لو راح يرمي دي بقى ويجيب دي ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي 4 عجلات وتوصلك وهي دي زي دي، ادام ماشيه يعني ودبة زنوج مش مقرفه كل شويه تتعطل، لا، طالما انها زنوج ومعينه على الطاعه تغيرها بتاع ايه؟ وتزوج ليه؟ فالمقصود الساهل ان هذا الانسان اذا نظر الى السيارات الاخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنه وفي الجنه. مش هتبقى بقى عربية بقى مرسيدس ولا شيفروليه ولا الكلام ده هتبقى فيه حاجات ربانية. ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو اجتهدت في الجنة المرسيدس والشيفروليه تجيلك ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائل. اثنين علمه ان وراءها دارا اعظم منها. ثلاثة معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى ان تكون استدراك. اني جالك 100,000 قلت يا عم انا مش عايز خليني في حاجه. اللهم اني اعوذ بك من فتنه الدنيا. اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا. اللهم اني اعوذ بك من فتنه المال. اللهم اني اعوذ بك من فتنه هكذا. فضلت تستعيذ زهقت وديتهم ظهرك فلاح لقيتهم قدامك برضه. ان تعلم يقينا انك مهما ذهبت ومهما اجتهدت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاشتغال بالدنيا فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت. حتما أن يعلم أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها
وأن حرصه عليها لا يجلب ما لم يقضى له منها. فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها، فإنه ما تتيقن ذلك وتلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك. أنا عارف إن الله يجيني هيجي حسما، أنا أخذ بالأسباب بقدر ما أطيق ولا أضيع طاعة الله. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن راجل راح يشتغل عند واحد نصراني، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فكر عشان تشتغل عندي إنك تفطر رمضان. فقال له ما يهتف، قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي، إذا كنت أنت فرطت في دينك هتبيعني بإيش يسأل؟ تشتغل تفطر. قال له انت مين انت عشان تقول لي كده؟ نفطر ولا انا محتاج لشغلك؟ قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك، وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبة شهر رمضان هدية. هذا هو ان زهده يا ينبغي ان يعتقد ان عشان ينزل في الدنيا مش هيلاقي ياكل، هو اللي جاي لك جاي لك، بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعة ربك أمل على حساب راحة قلبك إطلاقا. فهذه الثلاثة تسهل عليه الزهد في الدنيا، علمه بأنها ظل زائل وخيال زائل، اثنين علمه بأن وراءه دارا أعظم منها قدرا وأعلى خطرا، ثالثا علمه بأن زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها. ده النوع الأولاني من أنواع الزهد. الزهد فين؟ في الدنيا. النوع الثاني بقى من انواع الزهد، انت فاكرين اصل المسألة ولا نروح ما تصلي؟ طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اصناف. النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب، النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحباب، النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية وهو نوعان، زهد في الدنيا وزهد في نفسك. هو ده الموضوع عشان ندخل رمضان نضاف. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت واثرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقتان واشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إلى أطرافه ولم يليتوه. أكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس وحده ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده، كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العبودية. بس الكلام هنا النهارده بقى زي الفل، كلام ابن القيم. انا رايي اجلها بقى للمره الجايه، ما نكمل اصلا شايف الناس ناموا. طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد واله وسلم تسليم. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين فيه انما وصلوا اليه ولم يليدوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح؟ لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة لمشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره لعدوه. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ تزني؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك وهل يزني الحر؟ الرجل المحترم يزني؟ اعوذ بالله، ازاي انا على الفساق والفجار؟ انا حمايه لديني، صيانة الإيمان خوفا من سوء المهبة. من فعل فعل به ولو في جدار بيته خوفا من قبح الثمرة، إيثارا من لذة والنعيم عن العذاب، حمية من أن يأثيره عدوه إشفار. يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات أيضا سهل ولا مش سهل؟ سهل إن شاء الله. والزهد في فضول المباحات أسهل. جرب أنت نفسك أن تذهب في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمك بما يفوتك بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين. وأيضا زهدك في الدنيا سهل. إيه عن الدنيا الذي يسهل عليك الزهد كما ذكرت معرفتك بما وراءها وما تطلبه من الحوض التام والمطلب الأعلى. أما الزهد في النفس فهو أخطر الأمور، لأنه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان، الزهد في النفس لإنسان، الزهد في النفس نوعان، وسيلة وبداية وغاية وكمال. الواد محمد أبو العزم ياخد باله، وسيلة وبداية ونهاية وغاية وكمال. الوسيلة والبداية أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتظر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فخرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتظر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعت أو تكرمها إذا عطت أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أخذ مما قيل فيها. دي خلف الطلقات اللي قلناها قبل كده. أول حاجة ألا ترى نفسك بالتبرك من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. اثنين أن تذم نفسك. ثلاثة أن تسيء الظن بنفسك. أربعة أن تزيل نفسك بالعبودية لله. خمسة بسياسة النفس مع الترغيب والترهيب. حان يحصل لها هذه الخمسة تسبل نفسك، يعني تخلي نفسك بسبيل، لا تغضب لها. لو حد شتمك، كلنا يذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر بجواره، فجاء رجل يسب أبو بكر، ورسول سكت وأبو بكر سكت حتى هب يتكلم، قام رسول الله فنجا، فقال يا رسول الله الرجل سبني الأولى والثالثة الأولى والثانية والثالثة، فلما هممت أن أنتصر لنفسي قمت وتركتني. قال نعم، إنه كان وهو يسب قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث أنا ما أعرفش سند ولا عارف يقول، مش فاكر يعني. فالمقصود والشاهد أن أبا بكر يقول ما هو ساكت من قبيل ذنب النفس، بيقول انت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه، اي والله انا كذا وكذا، ده انا اوحش من كده. كما جاء في الاثار ان رجلا سب سلمان الفارس فقال له يا كلب، فقال ان دخلت النار فالكلب خير مني، وان دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت. اذا دخلت الجنة قول اللي انت عايز ما يضرني، ولو دخلت النار
يقول الكافر يا ليتني كنت في ريتني كنت حمار، كنت بقيت تراب وارتحت من النار. هكذا يقول الكافر. فلذلك لا ينتصر الناس. ولذلك ثبت والحديث في البخاري عن عائشة ما انتصر رسول الله بنفسه قط، ولكن اذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. يبقى النفسه لا، اصل انت عارف اللي بينتصر لنفسه ايه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتم يقول انت ابن كذا، انا انت مش عارف انا مين، ابن مين، انا كذا كذا، او الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث كده قد امتلأ غضبا فقال اني اعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب؟ قال وما هي يا رسول؟ قال ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الرجل هو يقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون، يعني ايه؟ انا مش مجنون. هو ده الجنون صح؟ انه ما بي من جنون. الا ترون الى انتفاخ اوداجه وانتفاخ انفه وحمرة عينيه؟ هو الاستطاع، هو الاستطاع. لما ينتصر لنفسه يبقى شكله كده، يجي ينفخ فيه. ده انت ابن مين؟ اما الشعبي لما دخل عليه الرجل وقال يا مراي، قال سبحان الله من اعلمك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي صح. كذلك يونس بن عبيد وجاهز يقول لو وقف رجل على باب المسجد فقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطلع انا. هي كده ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها. والمعنى ده كامن في الصيام. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. هو ده المعنى. فهي اهون عليك من ان تنتصر لها. عشان كده لما واحد اذى رجلا من السلف اذاه فبكى وسكت وقال إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وقل يقول إذا كنت أنت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، أنا الساهل، أنا الساهل. ذلك عطاء السلمي لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه، دخلت كذا وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما شال الحزام وهيديله على وجهه. فدخل عطاء فحزى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني، زد عطاء بذنوبه، زد عطاء بذنوبه، انا الساس بذنوبه. فلذلك لا تكرمها اذا عطت ولا تغضب لها اذا ذمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفهها، اسمع، ولا ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول صلى عليه صلى رجل اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج واثر الطين في جبهته الشريف. لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى ان يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وان كان صعبا على النفس. وهذا وان كان ذبحا لها واماته عن طباعها واخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياه لها بدون هذا البتة. هذه العقبه عقبه النفس هي آخر عقبة تسرف منها على منازل المقربين وتنحدر منها إلى وادي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرب من عين لم تمزج ويخلص روحه
وتخلص روحك من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، حينها يتعلق قلبك بربك ومعبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به، ويا نعيمك وسرورك بقربه، ويا بهجتك بالخلاص من عدوك، ويا قربك من مولاك ومالك أمرك ومتولي مصالحك. هذا الزهد في النفس هو أول نقدة من مهر الحب. فيا مفلس تأخر، فيا مفلس تأخر، يا من لن تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر، لا دخل لك في مجلسنا.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي من أنجح وسائل الدعوة إلى الله، فبادر بإسماعه لمن تعرف ومن لا تعرف لعل الله ينفع به. وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى، نستودعكم الله.